درس معانينا واحنا لهم في الهمة والإصرار والأحلام بيدينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. هو الواحد لا من قلة، هو الحي لا من علة، أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، كل شيء قائم به، كل شيء خاضع له. هو عز كل ذليل، وغنى كل فقير، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. من نبع هديك تستقي الأنوار، من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار. حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها، وتسامقت في روضها الأشجار. وبعثت للثقلين بعثة سيد، صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، وعم قلوبها استبشار. يا خير من وطئ الثرى، وتشرفت بمسيره الكسبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه، يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس، ويفرح أن يراه نهار. بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة، وتشرف الأنصار. أنشأت مدرسة النبوة، فاستقى من علمها ويقينها الأبرار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وهامة وخاصة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان هجرة الشباب. ونحن على أعتاب عام هجري جديد. لا يسعني في بداية هذا اللقاء إلا أن أقول لحضراتكم كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، كل عام أنتم في أتم صحة وعافية، كل عام أنتم ممن هجروا الذنوب والمعاصي والآثام، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، وعم عصيته وناره أبعد. ها نحن اليوم نعيش مع عام هجري جديد، حدث ليس كأي حدث. من منا لا يعرف هذا الحدث وحرف الهاء الذي يشير إليه بجانب كل رقم نؤرخ به أيام حياتنا. عام هجري جديد يأتي ليذكرنا بهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ليس كأي حدث. الهجرة هي عبادة لله تبارك وتعالى، والهجرة كانت اضطرارية. الهجرة عبادة لله تبارك وتعالى تحقق فيها الإخلاص، ويعلمنا من خلالها المصطفى عليه الصلاة والسلام إخلاص نية لله تبارك وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الهجرة عبادة يعلمنا من خلالها المصطفى عليه الصلاة والسلام حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى، أن تأخذ بالأسباب وأن تعلق قلبك بخالق الأسباب تبارك وتعالى. الهجرة عبادة يعلمنا من خلالها المصطفى عليه الصلاة والسلام أهمية الصحبة الصالحة، حينما ذهب لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه فقال: أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين، أول الخلفاء الراشدين وصاحب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: الصحبة الصحبة يا رسول الله. فأين هي الصحبة الصالحة في هذا الزمان؟ يا هجرة المصطفى والعين باكية، والدمع يجري غزيرا من مآقيها. يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح، كاد اليأس يطويها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة، بعدما زاد الأذى فيها. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لما هاجر من مكة إلى المدينة أنار من الدنيا كل شيء. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين بيفتكر اليوم ده كويس، اليوم الذي أتى فيه النبي مهاجرا من مكة إلى المدينة. طبعا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، أتت أم سيدنا أنس بن مالك، وكان سيدنا أنس غلاما صغيرا آنذاك، لسه صغير. فأتت به أمه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما وصل النبي للمدينة، فقالت: يا رسول الله، هذا ولدي وهذا غلامي أنيس. أنيس تصغير كلمة أنس. هذا ولدي أنيس وهذا غلامي أنيس، أتيت به ليخدمك يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فخدم النبي 10 سنين، ما قال له النبي أف قط، ولا قال لشيء صنعه لما صنعته، ولا لشيء تركه لما تركته. يقول سيدنا أنس: وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولا شممت عبيرا ولا مسكا أطيب من عرق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أو سيدنا أنس بقى فاكر اليوم ده كويس، اليوم الذي هاجر فيه النبي من مكة إلى المدينة، اليوم اللي وصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لما كان اليوم الذي هاجر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أظلم منها كل شيء. النهاردة هنعيش مع هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن على أعتاب عام هجري جديد. إحنا النهاردة مش هنقف مع الأحداث، إحنا كلنا حافظين، الصغار والكبار، الشباب والفتيات، الرجال والنساء، كلنا حافظين أحداث الهجرة. لو قلت أي واحد يقول لك أحداث الهجرة هيقولها لي ويذكرها لي بالتفاصيل. النهاردة جايين نقف على أهم الدروس المستفادة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونتكلم عن نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي دور الشباب في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جعلت عنوان حلقة اليوم هجرة الشباب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا صالحة والوجه الكريم خالصة، ولا يجعل لأحد من خلقه فيه شيئا، وأن يرزقنا الصدق والتوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. أرحب في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان هجرة الشباب، أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب وصاحب الصوت العذب الندي الجميل الذي يلامس القلوب ويدخل القلوب دون استئذان، وصاحب الصوت العذب المميز في تلاوة القرآن الكريم وأيضا في الأناشيد والابتهالات الإسلامية، أخي الحبيب الدكتور عمرو موسى. أعزائي دكتور عمرو، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، كل عام أنتم بخير وفي أتم الصحة وعافية وراحة بال وستر وعافية وأمن وسلامة. كل عام أنتم والله أقرب على طاعة أدوان.
كل عام وأنت بخير، ربنا يبارك فيك، أقرب على طاعة أدوان، جعلك الله من الصالحين العاملين في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين، وجعلك من أهل الجنة،
اللهم آمين. دكتور عمرو، طبعا يعني في هذه الأيام يكثر حديث الخطباء والوعاظ والدعاء وحديث الأمة. طبعا احنا عاوزين نقول برضو ونأكد على جزئية بغاية الأهمية دكتور عمرو في بداية اللقاء قبل ما نستهل اللقاء بآيات من القرآن الكريم. للأسف في زماننا دكتور عمرو تحولت أو مناسبة الهجرة عبارة عن احتفالات، احتفال فقط. الناس ما تفتكرش الهجرة غير بس مع قدوم عام هجري جديد، مجرد احتفالية تقام هنا وهناك في كثير من الدول وانتهى الأمر على ذلك. حتى العبادات، يعني حتى العبادات تحولت في واقع الأمة المديرة في هذا الزمان إلى احتفالات فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على سبيل المثال بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. نحن مأمورون بالبر في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل حين، وللأسف كتير من الناس دلوقتي اختزل واقتصر على بر الوالدين في يوم واحد يطلق عليه عيد الأم. لا، عيد الأم في كل وقت، وعيد الأب كذلك في كل وقت وفي كل حين. فبنقول الهجرة مش مجرد احتفالية بتقام هنا وهناك، لا، الهجرة عبادة لله تبارك وتعالى. وفي هذه الأيام طبعا يكثر استشهاد الخطباء والوعاظ والدعاء والمسلمون في كل مكان من قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. نستمع لهذه الآيات بصوتك العذب الجميل ولتحبره لنا تحبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
حسن، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك ويرضى عنك ويرضى عنك دكتور عمرو. إلا تنصروه فقد نصره الله، ودي رسالة بنوجهها لكل المسلمين في كل بقاع الأرض قاطبة: إلا تنصروا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه فقد نصره الله. أظن يمكن استمعنا دكتور عمرو، أكيد أنت استمعت منذ حوالي بضعة أشهر أحد المسؤولين في الحزب الحاكم في دولة الهند أساء إلى قدر النبي عليه الصلاة والسلام وتطاول على مقام النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا بنقول لكل مسلم على وجه الأرض ولكل مسلمة إلا تنصروا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وهنا معلومة بقى في غاية الأهمية برضو وأنا بأكد عليها في كل سنة وفي كل عام مع أعتاب عام هجري جديد بأكد على المعلومة دي لأن للأسف المعلومة دي منتشرة بين كتير من الناس. كتير من الناس يقول لك كان على باب الغار حمامتين وعنكبوت وناس خيوط العنكبوت حول الغار. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم لم يثبت، ما كانش فيه حمامتين ولا كان فيه عنكبوت ولا كان فيه ناس خيوط العنكبوت حول الغار، والدليل على ذلك القرآن. مش أقول لك بقى دليل تاني، لا، من القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، ما تنظرش إليها. لو أما الحمامتين والعنكبوت يروا بالعين المجردة، فالله تبارك وتعالى قال وأيده بجنود لم تروها. فموضوع الحمامتين والعنكبوت والموضوع المنتشر بين كتير من الناس الصغار والكبار هذا أمر لم يثبت. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أول درس يا دكتور عمرو أنت عاوزين نتكلم عنه النهاردة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل انطلاق مهاجر من مكة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام الصحبة. وده أنا بأكد عليه النهاردة، إحنا بنحاول نختار الدروس المستفادة اللي تهم الشباب في برنامجنا مع الشباب. طبعا بفضل الله في كتير مشايخنا وعلمائنا هيتكلموا عن الهجرة بفضل الله ودروس المستفادة، بحس إحنا في برنامجنا مع الشباب بنحاول نقف عن أعظم وأفضل وأحسن الدروس اللي إحنا ممكن نستفيد منها كشباب. أول درس الصحبة الصالحة دكتور عمرو، وأظن يمكن ظهر ذلك جليا لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال أذن لي بالهجرة، فقال الصحبة الصحبة يا رسول الله. طبعا خلينا نتكلم بكل وضوح وصراحة، أصبحت الصحبة في هذا الزمان مبنية على المصالح الدنيوية. أنا بصاحبك عشان في مصلحة لي عندك، انتهت هذه المصلحة كأني لا أعرفك ولا تعرفني. يروى في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا ذهب ليزور أخا له في الله، فأرسل الله تبارك وتعالى له على مدرجته يعني في طريقه ملك من الملائكة، فسأله إلى أين أنت تريد؟ قال ذاهب لأزور أخا لي في الله. أخويا رايح أزوره في الله، أخوه في الإسلام، خلي بالك مش أخوه في النسب. وإحنا برضو نأكد عن الأخوة في الإسلام هي أعظم روابط الأخوة، من أعظم الروابط ومن أعظم وأقوى الدعائم الأخوة في الله تبارك وتعالى، بل ربما تكون أعظم من أخوة النسب. فقال ذاهب لأزور أخا لي في الله، أخويا كده مريض رايح أزوره، تعبان رايح أزوره، اشتقت لي عاوز أزوره. فقال له الملك هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ يعني ليك عنده مصلحة؟ رايح مثلا تاخد منه فلوس، أنت عاوز تستلف منه فلوس، أو مثلا كان هو مستلف منك مبلغ رايح تاخد منه المبلغ ده؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تبارك وتعالى. فقال له الملك أما إني رسول الله إليك لأخبرك بأن الله عز وجل أحبك كما أحببته فيه. هو ده الحب في الله تبارك وتعالى، حب بدون مصالح، حب بدون مجاملات، حب خالص لله تبارك وتعالى. لذلك لما أحد الصحابة كان يجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام فمر الرجل فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا في الله، فقال أعلمته؟ يعني أخبرته؟ قال لا، قم فعلم. فقام الرجل فقال إني أحبك في الله، فرد عليه أخوه فقال أحبك الذي أحببتني له. هو ده الحب في الله تبارك وتعالى. هي دي الصحبة الصالحة المبنية على طاعة الله تبارك وتعالى، مش صحبة مبنية على المنافع الدنيوية. للأسف دلوقتي دكتور عمرو الصحبة أصبحت مبنية على المصالح الدنيوية والمنافع الدنيوية. ليك عندي مصلحة، ليك عندي مصلحة، خلاص أنا نبقى حبايب وأصحاب وإخوات، أو ما تنتهي المصلحة كأني لا أعرفك ولا تعرفني ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده الدرس الأول ومن أعظم الدروس المستفادة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. درس تاني وعاوز بقى يشاركني دكتور عمرو ربنا يبارك فيه وهو أيضا من الشباب، ربنا يبارك فيه، دور الشباب دكتور عمرو في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ونسكت دور الشباب في الهجرة، شباب الصحابة على واقعنا المعاصر. لو تذكر لنا بعضا من أدوار شباب الصحابة في هجرته عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لأنه لا يذكر في أي شيء اسم الله سبحانه وتعالى إلا وبركه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. الموضوع اللي هنتكلم عنه ان شاء الله دور الشباب في هجره المصطفى، الشباب اللي هم الصحابه رضوان الله عليهم. الهجره كما قلت انت يا دكتور، الهجره لم تكن حدث انتهى اثره، انما هو كمدرسه نتعلم منها كل يوم الدلائل والعظات وكما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الصحابه الذين اثروا واللي كان لهم اثر معروف في هجره المصطفى صلى الله عليه وسلم، اولهم كان علي بن ابي طالب. وقبل ان اقول علي بن ابي طالب، فالهجره من موضوع الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم كان 40 عاما حينما نزل عليه او نزلت عليه البعثه. ابو بكر الصديق كان اصغر منه 3 سنين، عمر بن الخطاب كان اصغرهم، وعلي بن ابي طالب كان اصغرهم سنا. علي بن ابي طالب حدث موقف في هجره المصطفى صلى الله عليه وسلم انه بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 10 سنين، يعني 10 سنين وشاب. النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره انه يبات في مكانه علشان يخدع المشركين، وعلشان النبي صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر الصديق يهاجر ليلا. ما ايه كان رد فعله؟ ان هو وافق. ليه؟ لانه مقتنع ومتيقن بان ذلك هو الاصح.
هنا بقى نقطه بغايه اهميه يا دكتور عمرو. سيدنا علي كان 10 سنين، تمام؟ كتير من الناس دلوقتي يقول لك ده 10 سنين دلوقتي ده طفل صغير في زماننا. عاوزين بقى نعرف ايه هو معنى الشباب؟ ايه هو معنى الشباب؟
جميل. معنى الشباب بالنسبه للمفهوم العام ليس له مفهوم معين، انما يعرف بثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول وهو الاتجاه البيولوجي، وهو نضج العقل. لانه يقاس نضج العقل ده من 15 ل 25 سنه بالنسبه لمعظم الشباب، وبالنسبه للمعظم الاخر من 13 ل 30 سنه. ده كان اللي هو النضج العقلي.
طيب تعالى بقى نسكت ده على واقع مثلا الصحابه. انت بتقول مثلا سيدنا علي كان 10 سنين، ونسمع ان الصحابه كان سنهم اصغر من كده، وما شاء الله كان لهم دور حتى في الجهاد في سبيل الله وفي المعارك وفي الغزوات.
جميل.
وهنا بقى ممكن قد يسال سؤال وقد يقول قائل، انت بتتكلم بتقول النضج الشباب ومرحله الشباب بتكون ما بين حوالي 15 ممكن نقول ل 40، تمام؟ هو سن اكتمال الشباب سن ال 40 او ال 50 يعني. فيقول لك طيب احنا دلوقتي في زماننا لو 10 سنين ده ممكن عليه طفل في زماننا في واقعنا.
جميل.
مع ان زمان كان بقى تختلف، هناك يختلف. 10 سنين ده كان ممكن يطلق عليه شاب ده رجل. ايه الفرق بين البيئه ديت والبيئه زمان ايام الصحابه؟
الفرق بيكون على حسب البيئه. البيئه زمان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيئه صحراويه، فلازم يكون في بنيان شديد حتى يتحمل تلك البيئه القاسيه. فذلك هو السبب الاسمى في ذلك الامر. ممكن احنا حاليا يكون الشاب ضعيف علشان المناخ اللي احنا فيه طبيعي، اما بالنسبه للصحراء لازم يكون قوي البنيان فلذلك يستحمل.
احسن. اذا تعالين عرفنا الشباب من اتجاه البيولوجي.
من اتجاه البيولوجي. لسه فاضل اتجاهين. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه السيكولوجي. الاتجاه السيكولوجي ان ده بيعرف الشباب على حسب اتجاهين. الاتجاه الاول وهو نضج العقل. الاتجاه الثاني وهو المجتمع، ان انا احط وسط المجتمع. ده كان الاتجاه السيكولوجي. الاتجاه السوسيولوجي وهو الاجتماعي، اللي هو بينطبق عليه 3 اتجاهات. اولا نضج العقل. ثانيا ان انا احط وسط المجتمع. ثالثا ان اخليه يتعامل مع المجتمع. فان انا اعرف الشباب على حسب الثلاث اتجاهات او الثلاث مفاهيم دول.
تمام. نيجي بقى لدور سيدنا علي بن ابي طالب وغيره، سيدنا عمر بن ابي بكر وعلي بن فهيره وغيرهم، والسيده عائشه والسيده اسماء يعني. عاوزين نقف بقى مع سيدنا علي بن ابي طالب ويعني بيته ونومه مكان المصطفى عليه الصلاه والسلام.
نومه مكان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلا، امره امرا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم امر البعثه بان او امر الهجره بانه يهاجر الى المدينه. فذهب الى ابو بكر، وابو بكر كما قلت قال الصحبه صحبتي يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في البيت او كان عنده في البيت كده اللي هو الاموال لاهل مكه، فما كان الفعل الا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه ان يذهب بذلك المال الى اهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا علي بن ابي طالب ان يبيت في فراشه وان ياخذ بالمال فيوجهه الى اصحابه.
نعم. هنا بقى نتعلم نشوف نقطه بغايه الاهميه. دكتور عمرو، امر النبي برد اماناته الى اهلها.
جميل.
رغم ان هم اذوه، رغم ان هم اهانوه واهانوا اصحابه وطردوه من بلدي، حتى وقف على ابي قبيس صلوات ربي وسلامه عليه وكان يخاطب مكه، وكلنا عارفين المقوله والله لانك احب البلاد الى قلبي واحب الى الله ولو لان اهلك اخرجوني منك ما خرجت.
نعم.
ثم دعا نفسه السلام للمدينه. نعم. دعا للمدينه صلوات ربي وسلامه عليه. رغم ما فعلوه معه ومع ذلك رد الامانات الى اهلها. دي نقطة في غاية الأهمية دلوقتي. لما في زماننا تعالى نسكت على الواقع دلوقتي كتير مننا بنحبس بينه وبين أخي مسلم مثلا خلافات، وهو مثلا كان مستلف منه مبلغ أو هو مستلفه مبلغ يقول له خلاص ماليش حاجة عندي انتهى الأمر، مجرد ما يحصل بس خلافات أو مشاجرات ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا نتذكر مقولة القائل: الحر الحر والعاقل من راعى وداد لحظة. الحر والعاقل من راعى وداد لحظة، رغم ما فعله المشركون مع النبي السلام ولكنه رد وأمر برد الأمانات إلى أهلها صلوات ربي وسلامه عليه. ده دور سيدنا علي بن أبي طالب. نيجي بقى لدور برضو أحد الشباب تاني برضو، يعني أنا عاوز أقول برضو ونأكد على جزئية إن النهاردة بنقول حياة النهاردة تحت عنوان هجرة الشباب، لأن الهجرة كلها من أولها إلى آخرها كانت قائمة على دور الشباب.
نعم.
تاني شاب من الشباب اللي لهم دور وأثروا في هجرة النبي السلام سيدنا عبد الله بن أبي بكر.
نعم.
بل ممكن نقول إن بيت أبي بكر كله وظف لخدمة هذا الدين ولخدمة النبي عليه الصلاة والسلام.
قاموا بأشياء كثيرة والله. يعني عبد الله بن أبي بكر الصديق كان يلقب برجل المخابرات السابق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يسمع من قريش الكلام والمكيدة واللي هم عايزين يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب ليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بكر الصديق في الغار فيخبرهم، فلذلك سمي برجل المخابرات السابق. وأيضا كان بيأخذ الطعام ليلا ويذهب إلى الغار ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم هو بكر الصديق.
جميل جميل. طب بيت أبي بكر بقى كده أول يعني فرد من أفراد بيت أبي بكر سيد عبد الله بن أبي بكر. طبعا سيد أبي بكر الصحبة صحبته النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة والسيدة أسماء.
نعم. السيدة عائشة يكفي أنها حدث أنها أن أحداث الهجرة حدثت وهي في سن 10 سنين وأخبرت بها. نعم. يكفي ذلك. أما أسماء بنت أبو بكر الصديق كان لها
يعني
نعم
ذات النطقين.
ذات النطقين. حدثت أنها كان لها أكثر من دور، يعني كان لها أكثر من دور في الموضوع. أول شيء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر هو بكر الصديق كان يحتاج إلى الطعام، فمن كان من اللي كان موكل بالموضوع ده؟
السيدة أسماء.
كانت تأخذ الأكل وهي وكان يساعدها أخوها ويذهب ليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لها أيضا دور حينما أتى أبو جهل فأخبرها أين والدك، فقالت لا أعلم، فضربها في ذلك الأمر. والأمر الثالث من نباهتها وذكائها، الأمر اللي هو يعني المفروض كل نساء المسلمين يتخذوها قدوة ويعتبروا بها، اللي هي حينما قام أبو بكر الصديق وأخذ المال وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أبوه والده أبو بكر الصديق والد أبو بكر الصديق أبو قحافة أخبرها وقال لها أين والدك وأين ذهب بالمال، فقالت له لقد ترك لنا المال، وأتت بالسرة جابت سرة وحطت فيها شوية حجارة. هو ما كانش بيشوف ساعتها، كان كفيفا، فأخبرته ووضعته في يده وقالت له لقد ترك لنا هذا المال، فقال لقد أحسن. ذلك كان أمر يشهد لها بذكائها وفطنتها.
جميل جميل. طبعا ربنا يبارك فيك ويحفظك. قبل ما ننتقل لدرس اخر برضو، الا وهو بقى ويمكن درس ده انا عاوز اكد عليه النهارده بجانب الصحبه وجانب دور الشباب: حب الوطن. حب الوطن وحب البلد اكيد من الاسلام.
أكيد.
عاوزين نستمع الى انشوده عن هجره المصطفى صلوات ربي وسلامه.
بسم الله.
يا هجرة المصطفى والعين باكية، يا هجرة المصطفى والعين باكية، والدمع يجري غزيرا من مآقيها. يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها. هيجت أجداننا والله فانطلقت منا حناجيرنا، فانطلقت منا حناجيرنا بالحزن تأويها. هاجرت خير خلق الله قاطبة من مكة بعد ما زاد الأذى فيها. هاجرت يا خير خلق الله من مكة بعدما زاد الأذى فيها هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عما بواديها هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا وكنت بدرا منيرا في دياجيها.
جميل جميل طبعا، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك يا رب. هيسمع نشيد اخرى ان شاء الله عن هجره المصطفى عليه الصلاه والسلام، ولكن نيجي لاهم نقطه برضو، اهم النقاط النهارده في حلقه النهارده من اهم الدروس المستفاده من هجره الشباب وهجره النبي عليه الصلاه والسلام، حب الوطن. حب الوطن من الاسلام. حب الوطن من الايمان. كتير من الشباب دلوقتي بتعمه لا يخفى عليك، واحد يقول لك بص ايوه هجره المصطفى دي بقى ناخد منها العظه والعبره، الواحد بقى يهاجر بقى ويسيب بلده وبقينا شباب طايقين حاجه. عاوزين نقول اسألوا المغتربين. ممكن كتير من الشباب بيفكر في السفر وفي الغربة في أي بلد كان، ولكن نقول مهما طالت به الغربة لابد وأن يحن إلى موطنه وإلى بلده. على سبيل المثال حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، كلنا حافظين الحديث ده. عارف قصة الحديث ده إيه؟ صلوا كما رأيتموني، ده قاله النبي عليه الصلاة والسلام. عارفين قصة الحديث ده إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. ثلاثة جم عند النبي عليه الصلاة والسلام، سكنوا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في المدينة. جواره من؟ جواره رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش جواره الشيخ فلان ولا فلان الداعية أو جنب جواره المعهد أو المدرسة أو أيا كان أو مؤسسة، لا، جواره المصطفى عليه الصلاة والسلام، أفضل خلق الله صلوات ربي وسلامه. قالوا إحنا كنا نسكن جنب النبي عليه الصلاة والسلام. أظن ما فيش بعد كده يعني حاجة أحسن من كده، وجم من بلدهم. ومع ذلك تمر الأيام ودب الشوق في قلوبهم الى اوطانهم مره اخرى. ما كانوش عارفين يقولوا ايه للنبي عليه الصلاه والسلام. طب يقولوا له احنا معلش هنسيبك بس ونرجع تاني بلدنا، طب ايه رد فعله؟ ممكن يزعل، ممكن يحزن، وهو المصطفى عليه الصلاه والسلام. فعرف ذلك في وجوههم عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
قال لهم عليه الصلاه والسلام واخبرهم: ارى ان الشوق قد دب في قلوبكم الى وطنكم، وامرهم ان يعودوا مره اخرى الى اوطانهم، وقال لهم صلوا كما رايتموني اصلي. هي دي قصه الحديث اللي منتشر دلوقتي بين كتير من الناس. الشاهد: من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه كانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ممكن تكون الموطن او البلد اللي انت قاعد فيها بتمر بمحن ومصائب وبلايا وابتلاءات شديده جدا، ولكن خير في أمة النبي محمد إلى قيام الساعة. يكفي أنك تعيش آمنا في سربك. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي لما هاجم من مكة إلى المدينة وكان يحن مرة أخرى، ومع ذلك استجاب الله تبارك وتعالى يعني إلى ما يريد، وعاد مرة أخرى إلى مكة فاتحا لها صلوات ربي وسلامه عليه في فتح مكة، وعاد منتصرا صلوات ربي وسلامه عليه وقد نشر الإسلام في كل ربوع الأرض. فدي يمكن نقطة في غاية الأهمية نتكلمها ونتعلمها دكتور عمرو من هجرة النبي عليه السلام. حب الوطن من الإيمان ومن الإسلام. نقطة أخرى برضو نتكلم عنها سريعا مع دكتور عمرو، ربنا يبارك فيه ويحفظه: التوكل على الله تبارك وتعالى. شوف النبي عليه الصلاه والسلام جهز الزاد والراحله دكتور عمرو، وانت زي ما ذكرت ذهب سيدنا ابو بكر، وسيدنا ابو بكر اخذ كل الاموال اللي معاه وجهزوا الزاد والراحله والطعام والشراب. وهنا بقى السؤال اللي بساله في كل عام: هو ربنا سبحانه وتعالى مش قادر ان ينقل النبي عليه الصلاه والسلام من مكه للمدينه في جزء من الليله زي ما حدث في ليله الاسراء والمعراج؟
نعم قادر.
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا ليلا.
نعم.
بالتنوين يعني جزء من الليله مش ليله كامله.
نعم.
جزء من الليله. ربنا قادر يحصل في الهجره زي ما حصل في ليله الاسراء والمعراج. طب ليه الاحداث دي كلها؟ ليه سيدنا عبد الله بن ابي بكر ياتي باخبار المشركين والنبي بات مع ابي بكر في الغار ثلاث ليال والزاد والراحله والاموال؟ ليه الاحداث دي كلها؟ ليه الايام دي كلها؟ ربنا سبحانه قادر. هنا بقى النبي بيعلمنا حقيقه التوكل على الله تبارك وتعالى، هو الاخذ بالاسباب، ناخذ بالاسباب ونعلق القلب خالق الاسباب تبارك وتعالى. وهنا نتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. نستمع لهذه الايات بصوت حبيبنا الغالي الدكتور عمرو موسى.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لنا الا نتوكل وتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
أمين. جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيك ويرضى عنك يا رب. يعني تفضل
هو شيء يعني اللي هو الصحبة بالنسبة للشباب. الصحبة الصالحة كما أنت قلت يعني مهمة جدا يعني لأن في زماننا الحالي شباب كتير تايهة ومش عارفة تروح لربنا إزاي. على منهم يسمعون القرآن ويسمعون الأحاديث و و و ويقنعوا نفسهم منهم عارفين ربنا. لكن لما ترجع لما يقعد مع نفسه ويراجع نفسه بيلاقي نفسه بعيد أغاني وحاجات كتير معاصي كتير لكن الأصل في التوبة.
أحسنت.
إنه يرجع لربنا ويقول
عشان كده
يا رب إني بقلبي هنا.
نعم عشان كده بنقول برضو كل الشباب واحنا بنتكلم عن الهجرة وأهمية الصحبة أيا صاحبي متى سنتوب.
أيا صاحبي أيا صاحبي أيا صاحبي متى سنتوب لتسمو الحياة وترقى القلوب قلوب جديدة حياة سعيدة حياة تسامت بهجر الذنوب فحملي ثقيل وإثمي عظيم فيا خالقي جود لي حتى أتوب إلهي رجائي عملني بعفوك وسامح طريحا بباب الذنوب وقفت ببابك ذليلا كثيرا إليك إلهي أريد الهروب أريد السعادة سجودا عبادة صلاة صياما وداع الشجوب أيا صاحبي أيا صاحبي متى سنتوب
جميل جميل
لنرجع إلى الله
جميل جميل
لنتوب عما فعلناه
أحسنت
لنرجع إلى الصلاة
نعم أحسنت جدا ويكون العام الهجري بداية لصفحة جديدة فتح صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى
نعم.
عشان كده بنقول إلى كل من جهز الزاد والراحلة ولم يجد مثل صديق الأمة يرافقه إلى كل من جهز الزاد والراحلة ولم يجد مثل علي نام مكانه إلى كل من أراد الهجرة هجرتنا هجرة قلوب هجرة قلوب من الجسد إلى الروح هجرة قلوب من اليأس إلى الأمل هجرة قلوب من الذنوب إلى التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام عز ونصرة وتمكين الإسلام والمسلمين اللهم أمين لأملك في هذا اللقاء إلى تقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الدكتور عمرو موسى شرفنا دكتور عمرو ربنا يبارك فيك ويرضى عنكم كل عام وأنتم بخير والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام دمتم في أمان ورعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
درسنا ما لينا وإحنا لها بالرحمة والعافية.